بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: عن صفية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت: يا رسول الله، فمن كره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا في ما يتعلق بالخسف، وهل هذا الخسف هو الخسف الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في جزيرة العرب؟ الله أعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم أن هذا الخسف هو الخسف الذي يكون بجزيرة العرب، في ثلاثة خسوف كما سبق حديث حذيفة رضي الله عنه: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. يعني مؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا كأنه يرى أن هذا الخسف هو الخسف الذي يكون في جزيرة العرب، لكن مثل هذه الحديث التي ليس فيها تصريح بأن هذه هي الآية المذكورة في الحديث الآخر لا نستطيع أن نجزم بذلك. وأكثر ما يخطئ فيه أهل العلم تحديد الأمارات العامة، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عامة أنها ستحدث بدون تحديد دقيق، سيحدث كذا، ثم إذا وقع شيء معين قالوا: هذا المذكور في الحديث الفلاني. لا، ينبغي الإنسان أن يتوقف في هذا ويقول: الله أعلم، قد يكون هو المذكور وقد لا يكون، قد يكون هذا الخسف صحيح، هذا خسف كبير لأنه جيش كامل يخسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. يعني ليس معناه أنه يخسف بالأول والآخر والوسط يسلم، لا، يعني ينجى، يخسف بهم كل من أولهم إلى آخرهم، يعني الخسف عام للجيش كله من أوله إلى آخره. سئل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، فيهم من السوقة، يعني الذين يأتون للتجارة يبيعون يشترون، يعني وفيهم أناس ليسوا منهم مثل الباعة ومثل الخدم ونحو ذلك، يعني ما جاءوا لغزو البيت وإنما جاءوا للمصالح. فقال عليه الصلاة والسلام: يبعثون على نياتهم. في هذا اللفظ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم، يعني العذاب إذا نزل يشمل الصالح والطالح ما داموا أنهم في مكان المعصية ولم ينكروا. لأن هؤلاء الباعة ما أنكروا، جاءوا مع هذا الجيش ولم ينكروا، سكتوا واستفادوا من وجود هذا الجيش بالبيع والشراء، الله سبحانه وتعالى يعم بالعذاب، عذاب الدنيوي يعم الجميع. لكن هل الذي غزو البيت جاء لغزو البيت؟ هل هو كالذي جاء للبيع والشراء؟ الجواب لا، يختلفون. الذي جاء لغزو البيت إثمه شد من الذي جاء لمجرد البيع والشراء، لكن العذاب الدنيوي يعم الجميع. ثم يبعثون على نياتهم، وعذابهم في الآخرة يختلف على حسب النية. وهذا يدخل في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن من أنكر فإنه ينجو، من أنكر نجا، لأن المنكر إذا لم يزل المنكر ماذا عليه؟ عليه أن يفارق، عليه أن يفارق، من كان له إبل فليحق بإبله، من كان له غنم فليحق بغنم، إلى آخر الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه سيأتي. فإذا أنكر وخرج سلم، إذا نزل العذاب فإنه يسلم منه هذا المنكر. هذا حال الرسل عليه الصلاة والسلام وأتباعهم، ينجيهم الله تبارك وتعالى ثم يهلك أقوامهم المكذبين، ينجي الله سبحانه وتعالى الرسل، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله عز وجل ينجي الرسول ومن معه قبل نزول العذاب. نوح عليه السلام ركب سفينة ثم أهلك الله سبحانه وتعالى قومه الكفرة، ولوط أسرى بأهله ليلا ونجى الله سبحانه وتعالى وابنتيه وأهلك قومه، وهكذا هذه سنة الله تبارك وتعالى بعباده. من أنكر نجا وسلم، ومن سكت فإنه يهلك مع الهالكين ثم يبعث على نيته. إذن هذا لا شك أنه خصف كبير يحصل لجيش كامل ولا ينجو منهم أحد، ولكن لا نستطيع أن نجزم أنه هو المقصود أو هو المذكور في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. الخسف معروف، والمسخ يعني يمسخون إما قردة أو خنازير والعياذ بالله، وهذا من أشد أنواع العذاب، أن ينقلب الإنسان لقرد في لحظة والعياذ بالله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني هذا يعني يصعب أن يتخيله الإنسان، إنسان من بني آدم فجأة يجد نفسه قردا والعياذ بالله، كما حصل لليهود، حتى أنه يقال: أنت فلان، فيشير برأسه نعم، لأنه لا يستطيع أن يتكلم والعياذ بالله. هذا المسخ ما حاله؟ هل يعيش؟ هل يتناسل؟ الجواب لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، القردة هل هي مما مسخ؟ يعني القردة موجودة كلها، هل هي نسخ المسخ؟ قال: لا، إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، والقردة والخنازير كانت قبل ذلك. يعني هذه سلالة القردة الأصلية والخنازير الأصلية، أما المسخ فإنه لا يتناسل. الله أعلم كم يعيش، بعض العلماء قال يعيش 3 أيام، لكن هذا ما عليه دليل، نقول لا يتناسل والله أعلم كم يبقى. إذن سيكون في هذه الأمة كما أو سيقع في هذه الأمة كما وقع اليهود والنصارى، خسف ومسخ وقذف، قذف أي بالحجارة. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. هذا حديث غريب من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني في رجل تكلم فيه عبد الله بن عمر، وهذا ليس الصحابي من سلالته، هذا يعني فيه ضعف، هم اثنان اخوان، عبد الله وعبيد الله، عبيد الله هذا ثقة وعبد الله أخوه ضعيف. وفي أيضا قال الشارح: في صيف بن ربعي بكسر الراء الأنصاري أبو هشام الكوفي صدوق يهم، يعني عنده بعض الأخطاء. عندكم عبد الله بن عمر ولا عبيد الله؟ قل هذا حديث غريب من حديث عائشة، لا نعرف له من هذا الوجه. وعبد الله أنا عندي بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ايش عندكم محمد؟ عبد الله. إذا المكبر هذا ضعيف، لأنهم إخوة اثنان، عبد الله وعبيد الله، عبيد الله ثقة، وعبد الله المكبر هذا ضعيف، لكن الحديث على كل حال ثابت من طرق أخرى، جاء في السنن عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، يعني إذا فشى المنكر صار علناً لا ينكر. إذا وصل الناس لهذا الحال، الأغاني والموسيقى والخمور والفساد ظاهر، فإن الخسف هذا وهذه العقوبات تحل بهذه الأمة والعياذ بالله، لأن هذه منكرات وفواحش يجب أن تنكر، فإذا ظهرت جاءت العقوبة، نسأل الله العافية. هنا قال: إذا ظهر الخبث، وفي رواية حديث زينب رضي الله عنها في الصحيحين: إذا إيش؟ إذا كثر الخبث، يعني جمع الأمران، كثر وظهر، لأنه إذا خفي المنكر لم يضر إلا صاحبه، وإذا ظهر ضر الجميع، المرتكب والساكت. المرتكب هذا يأثم لارتكابه المنكر، والساكت يأثم لتركه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: أطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها. يعني هذه قراءة، لكنها القراءة المتواترة: والشمس تجري لمستقر لها. وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن هذا الحديث يدل على أن الشمس لها إدراك يناسبها، وأنها تعرف ربها تبارك وتعالى، وأنها تسجد تحت العرش. هذه أمور يوكل علمها إلى الله، يوكل علمها إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذه الكيفيات، لأن هذه أمور غيبية. كيف تسجد؟ هل هو كسجود الإنسان أو كذا؟ ومتى تسجد؟ وإذا غابت عند قوم فهي طالعة عند قوم آخرين وكذا، فلا ينبغي فتح هذا الباب، لأن هذا يورث الشك في مثل هذا الحديث. نأخذه على ظاهره كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يوردوا هذه الإيرادات. يعني بعض الناس يقول: الشمس إذا غابت عنا هنا تكون ظاهرة عند آخرين، كلما غابت عن الناس تكون ظاهرة عند آخرين، فهي لا تزال في غروب وطلوع، تغيب عند هؤلاء وتطلع على هؤلاء، وتغيب عند هؤلاء وتطلع على هؤلاء. فيعني نقول هذا يوكل علم الله. ثم كروية الأرض هذه أيضا فيها خلاف، فيها خلاف. حتى بعض العلماء المعاصرين الآن ذهبوا إلى أن الأرض ليست كرة وأنها مسطحة، ولذلك المشرق واحد والمغرب واحد. إذا صورنا أن الأرض مسطحة يكون المغرب واحد والمشرق واحد، حتى إذا بلغ مطلع الشمس طرف الأرض الذي جهة الشرق ولها طرف ثاني جهة الغرب. على كل حال لا, لا, لا ينبغي الدخول في مثل هذه التفاصيل، لأن هذه ليست من الأمور الشرعية التي يجب علينا أن نعتقدها. نحن الواجب علينا أن نؤمن بما دل عليه الحديث، وليس علينا أن نعرف الكيفية، كيف تسجد ومتى تسجد. لا، نقول إذا غربت فهي تسجد وتستأذن في الطلوع. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به، ولا ندخل في التفاصيل في مثل هذه الأمور. نؤمن أن الشمس لا تطلع علينا إلا بعد أن تسجد تحت العرش وتستأذن ربها تبارك وتعالى، فيأذن لها بالطلوع من المشرق. إلى أن يأتي اليوم الموعود فلا يأذن لها تبارك وتعالى، فيقول ارجعي من حيث جئتي، فتصبح طالعة من مغربها. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به، ولا ندخل في الكيفية والتفاصيل، أن هذه أولا أنه لا سبيل إلى العلم بها علما يقينا، وثانيا أن الدخول في هذه التفاصيل قد يضعف الإيمان ويورث الشك، فنقول هذا أمر إلى الله، إذا غابت عنا فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسجد وتستأذن، فلا تطلع علينا إلا بعد أن يؤذن لها. ما قلنا تطلع وتغرب وأنها كذا، نقول هذا أمر غيبي نكل علم كيفيته إلى الله عز وجل. ولو كان هذا من الأمور التي ينبغي أو يجب أن نعلمها لسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، أو بينها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا خبرا مجملا، أين تدري أن تذهب لما غربت، أتدري أين تذهب هذه، تأتي حتى تسجد تحت العرش، ولم يفصل أنها إذا غابت عن قوم ذهبت إلى قوم وكذا، لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. هل سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك؟ لم يسألوا. لو كان هذا من علم الشرع الذي لنا في معرفته فائدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، إما ابتداء أو يقيض الله من يسأل من الصحابة حتى يبين، مثل حديث الجساسة أو حديث النواس رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام اليوم كسنة، ذكر اليوم الأول أنه قدر سنة، ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ تعرفون الحديث؟ قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. هذا الآن لابد معرفته، تعلق به عمل، هل يصلون خمس صلوات ولا يصلون كل 24 ساعة خمس صلوات مع أن الشمس لم تغرب؟ لا، إنكم تصلون كل 24 ساعة يصلون خمس صلوات، أقدروا له قدره، يعني بالحساب. إذن هذا الآن قيض الله تبارك وتعالى من سأل حتى يبين هذا الأمر. حتى قال بعض العلماء هذه المسألة استفاد منها الناس قبل ظهور الدجال، كيف ذلك؟ فيها فائدة لبعض الناس، في مناطق الكرة الأرضية تبقى الشمس فيها ستة أشهر ظاهرة، سبحان الله، هذا يعني يدل على قدرة الله، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. هؤلاء الذين تبقى الشمس عندهم ستة أشهر، هل يصلون خمس صلوات في الستة أشهر ولا لا؟ نقول لا، يقدرون لها قدرها، كل 24 ساعة يصلون خمس صلوات، فهذا هو الواجب عليهم، يؤخذ من حديث النواس رضي الله عنه في قصة الدجال. إذن لو كان لنا فائدة في معرفة هذه الأمور، أن الشمس تغرب لا تزال في غروب وظهور ما بين قوم آخرين لبين، ثم نقول لا مانع أن تسجد دائما كل ما غربت، ويعني قبل أن تطلع على هذه الدولة وهذه المساحة من الأرض تسجد وتستأذن، ثم تطلع وتسجد وتستأذن ثم تطلع، ما فيه مانع. لكن لا ندخل في هذه التفاصيل، أفضل أننا نؤمن إيمانا مجملا ونقول الله أعلم بالكيفية، مثل كيفية السجود. لو قال لك شخص كيف تسجد الشمس، وش تقول؟ أجيب، تقول الله أعلم، ما ندري، الشمس ما لها جبهة وأنف ويدان وركبتان وقدمان حتى نقول تسجد على هذه الأعضاء. هذا سجود الإنسان، الله سبحانه وتعالى أخبر أن أشياء كثيرة تسجد ولم يخبرنا كيف تسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ كل هذه تسجد. كيف تسجد؟ الله أعلم. هل السجود حقيقي ولا تسجد يعني تذعن لأمر الله تبارك وتعالى؟ ما تقولون؟ لا نقول سجود حقيقي، ولأن هذا في زيادة على الإذعان. الإذعان مذكور بقوله تعالى مسخرات بأمره، هذا التسخير وهو الإذعان لأمر الله الكوني تبارك وتعالى، هذا تسخير ذكر، لكن هذا أخص منه، هذا السجود. كما قال تعالى النجم والشجر يسجدان، إذن نقول هذا سجود حقيقي، ولكن لا يلزم أن يكون كسجود الإنسان على الوجه واليدين والركبتين واليدين والقدمين. نقول سجود حقيقي يليق بهذه المخلوقات، والله أعلم بكيفيته، ولا ندخل في هذه الأمور، لأن علم الغيب لا تعقل كيفيته، لأن هذه أمور غيبية ولم تذكر لنا كيفية، فنؤمن بها ونأكل علم كيفية الله تبارك وتعالى. إذن هذا دليل، في دليل على أن المخلوقات كلها عندها إدراك، تعرف فيه ربها تبارك وتعالى، تسجد له وتسبح بحمده وتطيعه جل وعلا. فهذه الشمس تسجد وتستأذن، الله أعلم تستأذن بقول تستأذن بشيء آخر الله أعلم، لكنها تعرف ربها وتسجد له وتستأذنه، ولا تخرج لا تطلع إلا إذا أذن لها. وإذا جاء اليوم الذي تطلع من مغربها لم يؤذن لها، فيقال ارجعي طالعة من مغربك، فتطلع من مغربها. وإذا طلعت كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بطلوع الشمس، ولذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. سبق لنا أنه الكافر لا يؤمن، لو يؤمن لك لا يقبل منه، والعاصي إذا تاب لا يقبل منه، ومن أحدث عبادة جديدة ولو كان مسلما صالحا فإنها لا تقبل. مثل لو شخص بدأ يصوم الاثنين والخميس لا يقبل، بدأ يقوم الليل لا يقبل، لأنه فعل هذا لأجل علمه بقرب قيام الساعة، فيكون هذا خوفا من قيام الساعة وليس إيمانا بالغيب، فلا يقبل، لا ينفع نفسا إيمانها. هذا في الكافر إذا آمن، ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع الإيمان ولا ينفع زيادة العمل الصالح ولو كان مؤمنا من قبل. إذا من كان على خير يستمر عليه ويقبل منه. باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج. عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله يرددها 3 مرات ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا من السجع الجميل غير المتكلف، ولا بأس به، بل هذا يدل على كمال الفصاحة والبلاغة، وكان يقع من النبي عليه الصلاة والسلام بدون تكلف، وحصل في عدة حديث مثل ويل العرب من شر قد اقترب، سجع جميل والمعنى واضح وليس فيه تكلف. ومثل إنما شرط الله أوثق وكتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذه 3 سجعات متوالية. مثل الله من يعوذك من قلب لا يخشع، الله من يعوذك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع، اللهم نعوذك من هؤلاء الأربع، خمس سجعات لكنها غير متكلفة جميل. والقرآن أيضا فيه سجع كثير ولكنه غير متكلف. ما الفرق بين السجع متكلف وغير متكلف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على حمل بن نابغة حينما قال: أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. سجع السجعات الثلاثة هذه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان. يعني ما جامله، يعني اشتد عليه: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع. طيب ايش الفرق؟ لماذا أنكر هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسجع؟ ما الفرق؟ أولا فيه عدة فروق. الفرق الأول أن السجع المتكلف يكون فيه ترك للكلمة الواضحة والنطق بكلمة غير واضحة، يعني يترك الكلمة الأفصح ويعدل كلمة ليست بذاك في الدلالة على المعنى، أو يقدم ويؤخر لأجل المحافظة على السجع. هذا الآن تكلف لأنه قدم اللفظ على المعنى. والأصل ما هو؟ الأصل المعنى، واللفظ وسيلة إلى أداء المعنى. فإذا تيسر لفظ فصيح ومناسب وصار في سجعة، هذا خير على خير، ما في مانع. إن من البيان إلى سحر. لكن الذي يريد أن يتفاصح يضطر أحيانا ترك الكلمة الواضحة إلى كلمة خفية من أجل السجعة. هنا وش قال؟ كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ والغالب أن الأكل يقدم على الشرب، كلوا واشربوا، لأن الأكل أعظم من الشرب. فهذا قدم وأخر. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مع أن الاستهلال قبل النطق. فمثل هذا يطل، يعني يبطل. والمحظور الثاني هو هذا، لأنه صادم الشرع بهذه السجعة. إذن فيه تكلف في اللفظ وفيه فساد في المعنى، لأنه اعترض على الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الجنين غرة عبدا ووليدا، وهذا يقول يطل لأنه ما أكل ولا شرب، يعني أشياء جاء بها من قبل نفسه وجعلها علة للحكم الذي ذكر. كله باطل، حكم هذا باطل وصادم به الشريعة. هذا فعل الكهان، يأتون بكلمات مسجوعة في تقرير باطل ومخالف للحق. لماذا خص العرب مع أنه فيه غير العرب من المسلمين؟ سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. لماذا خص العرب؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا لأن الأكثر هم العرب، أكثر المسلمين في ذلك الوقت هم من العرب. فتح اليوم من ردم، ردم يعني السور، ياجوج وماجوج مثل هذه، وعقد عشرا. ايش معنى عشرا؟ ايش معنى عقد عشرا؟ هذه موضحة في الروايات الأخرى. وحلق بالإبهام والسبابة، هذه عشر، يعني هذه يعني ليست عشر يعني رقم عشرة، لا، هذه اصطلاحات عند العرب، يعني يسمون هذه 53، يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، هذه يسمونها 53 اصطلاحات. وفيه عشر وفيه 90 أضيق، هذه كلها اصطلاحات وليست يعني تدل، ليس لأنها تدل على نفس العدد، أن مثل كتابة عشرة أو إشارة بعشرة أصابع إلى عشرة، لا، هذه مجرد اصطلاحات عند العرب، يعني اختصار. لو يقول عشرة حلق بالسماء، يعني يحلق ويفهم منه عشرة، إذا قال كذا فهم أنه 53 اصطلاحات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن يأجوج ومأجوج فتحوا فتحة صغيرة قدر ما يحلق بين الإبهام والسبابة، نقبوه نقبا صغيرا ولكنهم لا يستطيعون الخروج منه، وكما سبق لنا في الدرس الماضي أنهم ينقبونه كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقوه قالوا الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، ثم إذا جاءوا وجدوا أن الله عاده كما كان، كل يوم يشتغلون في هذا الخرق يوميا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعيده كما كان. ما الشر الذي اقترب؟ وإلى العرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومن ردم يأجوج وماجوج مثل هذه. هل الشر الذي قد اقترب هو أنه يكاد يهدم السد ويخرج يأجوج وماجوج لأنهم لا يتركون أحدا إلا قتلوه، إذا خرجوا لا يقوم لهم أحد، ولذلك يوحي الله سبحانه وتعالى إلى عيسى عليه السلام يقول إني أخرجت عبادا لي لا يداني، أي لا قدرة، لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، مع أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال ويهزم بمن معه اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا، حتى يقول اليهودي حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. المسلمون مع عيسى عليه السلام يوقعون في اليهود مقتلة عظيمة، واليهود متبع الدجال يتبعوا من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، ومع ذلك يبيدهم عيسى ومن معه، لكن إذا خرج يأجوج ومأجوج ما يقاتلهم أصلا، أنه لا قدرة له ولا من معه بقتالهم، فيحرز من معه من المسلمين إلى الطور، يصعدون في الجبل ويتحرزون به، وهؤلاء لا يتركون أحد إلا قتلوه. هل السبب الخوف على العرب من شر قد اقترب أنه فتح من ردم يأجوج هذا القدر، إذن يكاد أن يفتح فيخرج؟ هذا احتمال. في احتمال آخر أو تفسير آخر ذكره الشارح، قال الشر الذي اقترب هو قتل عثمان رضي الله عنه وما ولاه من الفتن العظيمة، الحروب التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل والصفين، ثم لم تزل الحروب في هذه الأمة إلى يومنا هذا، هم يتقاتلون ما بين الفينة والأخرى على الملك، تقاتلوا في الجمل وفي صفين، ثم استمر القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنه في بعض، يعني قتال متفرق، ثم بعد ذلك اجتمع على معاوية، ثم جاء عام الجماعة لما مات معاوية جاء يزيد ابنه، حصل ما حصل من الفتن، وقعت الحرة في المدينة، ثم لما مات يزيد ابن يزيد هذا كان مريضا ولم يبقى إلا 4 أشهر ثم مات، ثم تقاتلوا على الملك، تقاتل مروان من جهة ومن جهة الضحاك الظاهر الضحاك بن ثابت وكذا، وحصلت مقتلة عظيمة، قتل الضحاك هذا في معركة اسمها مرج راهد، وأخذ مروان الحكم، ثم استمر في أولاده ولا تزال حروب، ثم حصلت الحرب الطاحنة بين بني العباس وبني أمية، سقطت دولة بني أمية وقامت الدولة العباسية، وكل تاريخ المسلمين حروب طاحنة، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إن السيف إذا وقع في هذه الأمة لم يرفع إلى قيام الساعة، لكن القتال يتنوع مرة هنا مرة هناك وكذا، ولا تزال الفتن والحروب في بلاد المسلمين مستمرة إلى يومنا هذا، حرب في اليمن وحرب في العراق وحرب في ليبيا وحروب هنا وهناك، كل غالبة على الملك والسيادة والسلطان، كلها فتن وشرور. وير العرب من شر قد اقترب، يعني يشمل هذا كله، يشمل أنه ياجوج ماجوج يكادون يخرقون السد، وكذلك الفتن التي تحصل أو حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قالت زينب: يا رسول، قلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا حديث حسن صحيح، وأيضا يجمع مع الرواية اللي قبلها وظهر، إذا كثر وظهر. أما لو كثر ولم يظهر لم يضر إلا الفاعل، لكن في الغالب أنه إذا كثر يظهر، لأنه إذا كان خفيا والسلطان قوي فإنه يحارب هذا المنكر فلا يظهر، لأن الخفي المحارب يبقى محدودا لأنه يحارب. متى يكثر؟ إذا ضعف السلطان أو صار لا يمانع من ظهور المنكر فيظهر، يبدأ يكثر، وإذا كثر ظهر، يعني كأنها متلازمة. فإذا ظهر وسكت الناس فإن العذاب يعم الجميع، ثم يبعثون عن نياتهم. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.